بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الجن في الآية السادسة: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الجن قوم من ذوي الشعور والاختيار والعقل، ولذا فهموا أن القرآن يهدي إلى الرشد، كما في قوله تعالى في أول سورة الجن، قال تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وإذا أيضا كان الجن قوما مكلفين، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما في سورة الذاريات الآية 56. وبسبب تكليفهم فضلا عن شعورهم واختيارهم وعقلهم، كان منهم المؤمنون وكان منهم غير المؤمنين. قال تعالى: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، في سورة الجن الآية 11. كذلك الجن قوم يحشرون كما يحشر البشر وينشرون. والحشر قد تقدم سابقا جمع أجزاء البدن وجمع الروح مع البدن. يحشرون وينشرون إلى عرفة الحساب، لقوله تعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. محل الشهد: وأما القاسطون، الذي عدل عن الحق، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، في سورة الجن الآية 14 و15. كذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. كذلك الجن قوم خلقوا من النار كما أن الإنسان خلق من التراب. قال تعالى: والجن خلقناه من قبل، أي من قبل خلق الإنس، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، في سورة الحجر في الآية 27. وقال حكاية عن إبليس، قال، أي قال إبليس، قال: أنا خير منه، أي من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، في سورة الأعراف الآية 12، وأيضا في سورة صاد الآية 71. وقال تعالى أيضا: وخلق الجن من مارج من نار. كذلك الجن قوم كما أشرنا خلقوا قبل الإنسان وتقدم الدليل عليه. والجن أيضا قوم مستور عن حواسنا الخمس كالملائكة الملائكة مستورة عن الحواس الخمس، فكذا الجن أيضا. وسميت الجن بالجن من باب الاشتقاق من لفظ الجن بفتح الجن، من الجن بالفتح، والجن بالفتح لغة بمعنى الاستتار. لذا قيل لمستور العقل وفاقده مجنون، ولذا قيل لمن ستره الليل جن عليه الليل، قال تعالى حكاية عن إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، على نحو الاستنكار طبعا في سورة الأنعام الآية 76. كذلك إذا كان الجن مستور بالنسبة إلينا، هم على العكس يروننا. قال تعالى حكاية عن إبليس: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون في سورة الأعراف الآية 27. الجن له القدرة على النفوذ في أقطار السماوات، وله القدرة على النفوذ في التنقل بين أمكنة الأرض. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني للتنقل بين أمكنة الأرض، قال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به، والخطاب لسليمان. قال عفريت من الجن أنا آتيك به، أي بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك، في سورة النمل الآية 39. في سورة النمل، نعم، الآية 39. هذا بالنسبة إلى نفوذهم في الأرض. وأما بالنسبة إلى نفوذهم في السماء، قال تعالى: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي للسماء، فمن يستمع الآن، بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، في سورة الجن الآية 8 إلى 10. وأيضا قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. والمارد هو العاري من الخير، لا يسمعون، أي لا يتسمعون، لا يسمعون، والتسميع واضح بمعنى الإصغاء، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون، أي يرمون، ويقذفون من كل جانب دحورا. والدحور هو الطرد والدفع، دحورا، ولهم عذاب واصب. الواصب هو الواجب واللازم، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الخطفة هي بمعنى الاختلاس والاستلاب، وشهاب ثاقب من الثقوب، أي الركوز، كناية عن عدم خطئ أو عن عدم تخطئة الشهاب لهذا الجد. كذلك قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، في سورة الحجر الآية 16 إلى 18. بالنسبة إلى الجن، فيهم الرجال لقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لما وصف قوما من الجن بأنهم رجال، لازم أن يكون هناك قوم بمعنى أو تحت عنوان النساء. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، بناء عليه فيهم الرجال، ولازم ذلك وجود النساء، ولازم ذلك وجود الذرية بالضبط. لازم وجود الرجال والنساء والذرية وجود الأمم والمجتمعات والشعوب. قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. فإذا كما أن الإنس أمم كذلك الجن أمم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، في سورة الأعراف الآية 38. وقال تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، في سورة الأحقاف الآية 18. كذلك الجن لهم القدرة الفائقة، لهم القدرة الفائقة. قال تعالى جل وعلا في سورة سبأ في الآية 12 و13، حكاية عن سليمان: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، عين النحاس. ومن الجن، محل الشهدون، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طبعا البحث بالواقع هو من ناحية الجن من باب التوطئة والمقدمة، إلا أن المولى جل وعلا عندما قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل قد يشكل مشكل من أن الفقه بإجماع الكل لا يجوز حينئذ التجسيم، لا يجوز صنع مثال مجسم، وهذا محل اتفاق بين كل الفقهاء. فكيف كانت الجن تصنع التماثيل لسليمان بأمر من الله جل وعلا؟ طبعا من ناحية دفع هذا الإشكال أن التماثيل التي يحرم صنعها هي تماثيل ذوات الأرواح، تماثيل الإنسان، تماثيل الحيوان، غيرهما يصح حينئذ أن تصنع تمثالا لشجر ونحو ذلك. لذا ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الخبر مروي في البحار جزء 60 صفحة 53، أنه قال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وما أشبهه، وما أشبهه من الأشياء التي هي سالية عن الأرواح. لهم القدرة الفائقة وليس لهم العلم بالغيب، ما غاب عن قدرتهم، ما غاب عن مجالهم. فأولا ليس لهم العلم بالغيب الاستقبالي، يعني ما يجري من ناحية الزمن، ليس لهم العلم بالغيب من ناحية في الأمكنة التي لا قدرة لهم على الوصول إليها. لا يجوز لهم الصعود إلى السماء، يسترقون السماء، فإذا ليس عندهم القدرة وليس لهم حينئذ القوة على الاطلاع على ما يجري في لوح المحو والإثبات، فضلا عما يجري في اللوح المحفوظ. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة سبأ في الآية 14: فلما قضينا عليه الموت لسليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض، إلا دابة الأرض تأكل من سأته، عصاه، تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. روى أبو بصير عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن سليمان أمر الشياطين فعملوا له قبة من قوارير من زجاج،
فبينما هو قائم متكئ على عصاص القبة ينظر إلى الجن كيف يعملون وهم ينظرون إليه لا يصلون إليه، إذ رجل معه في القبة، يعني سبب عدم وصولهم إليه لوجود رجل موجود معه في القبة، إذ رجل معه في القبة. فقال سليمان: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أقبل الرشا ولا أهاب الملوك. فقبضه، يعني عزرائيل قبض سليمان وهو قائم متكئ على عصاه في القبة. قال: فمكثوا سنة يعملون له حتى بعث الله الأرض فأكلت من سأته. في حديث آخر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فكان آصف وهو الوزير يدبر الأمر حتى دبت الأرض في العصا، فلما خر أي سقط سليمان ميتا تبينت الجن، أي ظهرت الجن وانكشف أمرها للناس. هني عارفين أنه بيعرفوا الغيب، لكن قول الله جل وعلا: تبينت الجن، أي تبين أمر الجن للناس، تبينت أي ظهرت وانكشف أمر الجن للناس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي في الأعمال الشاقة. كذلك من جملة الأمور التي تكلم عنها المولى جل وعلا العلاقة بين الجن والإنس، وهذا سيأتي حينئذ بحثه فيما بعد. كذلك من جملة الأمور التي هي لهم إبليس منهم بدليل قوله تعالى في سورة الكهف في الآية 50: إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولم يكن حينئذ من الملائكة على الإطلاق. إبليس منهم بهذا الدليل. كذلك ليس لهم على الإنسان إلا الوسوسة، لأن إبليس وقبيله ليس لهم قدرة وليس لهم سبيل على من البشر إلا الوسوسة وتزيين الأمور ليس إلا. فعلى هذا يعني فبناء على هذا القول فالجن على نحو الإطلاق على نحو المجموع ليس لهم إلا الوسوسة بدليل قوله تعالى في سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. خناس هو الخفي، والوسواس أمر واضح، الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. من هنا بيني، يعني عم تبين من هو الوسواس، من الجنة والناس. فالجن لهم قدرة إلا أن قدرتهم قدرة حينئذ وسواسية ليس إلا. بالواقع هذا البحث بغالبه قد تقدم أظن، وليس على نحو الظن إنما على نحو اليقين، إلا أن ظن المعي يقين، تقدم حينئذ في مناسبة سابقة عرضناه اليوم من باب التوطئة لبحث آخر. بالواقع البحث الآخر من الفوائد المتعلقة بذكر الجن عدة فوائد. الفائدة الأولى وهي فائدة قرآنية أحببت إرادها حتى يلتفت الإنسان إلى ثنايا ألفاظ الآية عند قراءة القرآن، وأن لا يقرأ القرآن بنغمات عبد الباسط عبد الصمد. قال الله جل وعلا في سورة النمل في الآية 10 مخاطبا المولى موسى على نبينا وآله وعليه السلام: وألقي عصاك. فلما رآه، يعني في هناك بيسموه انتقال بالبلاغة، لأنه معاش له معنى يقول أنه فألقاه، ما توضح أنه أمر بده موسى يلتزم فيه. وألقي عصاك، فإذا ألقاها. فلما رآها تهتز، كيف وصفها؟ كأنها جان. كأنها جن ولا مدبرت. لما أتى بلفظ ولا مدبرا عم يوصف العصا بالجن مش من ناحية نهيته، وإنما من ناحية سرعة حركته وخفة حينئذ أفعاله. ولا مدبرا كأنه جن، يعني بمجرد ما تلمحه بتشوفه غاب عن ذهنك. كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. هذا ما وصف المولى جل وعلا عصا موسى عندما ألقاه. طيب في أي سنة في سورة الأعراف في الآية 108 قال تعالى فألقى عصاه، وبناء على أن القرآن من واحد فيجب أن تكون كل الأوصاف واحدة، يجب يقول فألقى عصاه فإذا هي جن ولا مدبرة بناء على الوصف الأول. شو طلع؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هنا حينئذ قد يشكل أنه ما هذا التناقض في الوصفين، طارة توصف العصا بأنها جن ولا مدبرا، بنفس هالحال توصف العصا بأنها ثعبان مبين. بالواقع وجه الرفع للتناقض هو أن المولى جل وعلا هناك وصف حركتها ولم يصف ماهيتها، فوصف حركتها كحركة الجن إن وقع تحت بصر الإنس كيف يختفي مباشرة، وهنا وصف ماهيتها كماهية الثعبان العظيم من دون أن يصف الحركة. فإذا جمعت بينهما تجد أمرا مدهشا، هو أن الأمر الجسيم لا يتمتع بسرعة الحركة، بل لابد أن تكون حركته بطيئة، ومن كان متمتعا بسرعة الحركة لابد أن يكون نحيفا في ماهيته. فالعصا حملت أمرين متناقضين. ما هما الأمران المتناقضان؟ سرعة الحركة ونشاط وخفة، بالإضافة إلى عظم الخلقة وكبر الجسم وهول المنظر. هذا هو الجمع حينئذ بين الآيتين، وعليه فلا تناقض. هنا وصف المهية، هناك حينئذ وصف الحركة. هذه الفائدة. الفائدة الثانية، بالواقع المولى جل وعلا قال في سورة الجن في الآية التي ابتدأت بها الكلام وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهذا بحث علماء أكثر من مرة لكن من باب الإشارة إليه مرة، بتلاقي ما زال قائما إلى اليوم أنه في ناس بتتوهم تتصور أنه هناك جماعة من البشر عندهم قدرة بالاتصال بالجن، وبناء على هذا الاتصال عندهم قدرة من خلال الاتصال على الاطلاع على الأمور الغيبية لهذا الإنسان الذاهب إلى المنجم أو إلى المبرج أو إلى الكاهن، وأيضا عنده اطلاع على معرفة كل شيء من الأمور الاستقبالية، وأي أمر استقبالي في الأمور الاستقبالية بالنسبة إلى الإنسان إلى ما تجري عليه من الآن إلى حين الوفاة، وأيضا أنه والله عنده قدرة أنه يطلع من خلال الجن على الأمور الاستقبالية في السماء وعلى الأمور التي مضت حينئذ سابقا. بروح عند حينئذ المطلع أو عند المبصر ما شئته أو عند الكذاب ما شئته فعبر طبعا، وأنه بروح بحط سلم. الضابطة والذي عليها العمد بين كل الفقهاء خبر واحد، هو خبر أورده الاحتجاج الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن هشام بن الحكم فيما سأل الزنديق أبا عبد الله، قال فمن أين تصل الكهانة؟ شوف الكهانة، والكهانة أمر محرم، وإذا هلا الإمام عم يقول إن الكهان هم اللي بيتصلوا بالجن فعملية تحضير أرواح وجن بتكون محرمة، لا لأن الكهانة أمر متفق عليه حينئذ بالحكم. فمن أين تصل الكهانة ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ قال عليه السلام إن الكهانة كانت في الجاهلية، ودائما هذا أمر ضابط وهذه الخبر يعني الخبر مؤلف من جمل، كل جملة فيك تقول هو باب علم ينفتح منه ألف باب. قال إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين، شوف التعبير العام، في كل حين فترة من الرسل، بس طبعا في الحجج الإلهية بيطلع نبع التبصير والتنجيم وقراية المندل والفنجين وحكايات الوهم في كل حين فترة من الرسل كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم فيخبرهم بأشياء تحدث، وذلك نين شوف من هي، وذلك من وجوه شتى. والمعصوم عم يخبر، مش محمد ترحيني عم يخبر. وذلك من وجوه شتى، من فراسة العين وذكاء وذكاء القلب. فراسة العين انه هو بيلتفت الى اشياء خاصة فيك انت مش ملتفت لها، يعني انت جاي لعنده توبك ملكلك باللبن وريحتك سمك ومريض، بتقول له انا مرض، لكن بلا ميكل سمك ولبن، بتقول ما شاء الله شو عرفه، ما شم الريحة وشاف اللبن، فراسة تفكر. من فراسة العين وذكاء وذكاء القلب ووسوسة النفس وفطنة الروح. هولي كل أمور بيمتاز فيهم الإنسان، أمور عادي مش محل الشدونة، مع قذف في قلبه، لأن ما يحدث في الأرض، ما يحدث يعني الأمر الحاضر مش الماضي ولا الاستقبالي، ولا ما يحدث في السماء ولا ما كتب في السماء في اللوح المحفوظ أو في لوح المحفوظ والإثبات، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلمه الشيطان ويؤديه إلى الكاهن. وأما هذه الضابطة الثانية، الضابطة الثالثة، وأما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السماء، إذاك يعني قبل ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، وإنما منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماء. الضابط الرابع بيقول وكان الشيطان يسترق الكذب من خبر السماء. خبر السماء ممنوع عنه، بس اذا افترق بما يحدث من الله في خلقه فيختطفها ثم يهبط بها الى الارض فيقذفها الى الكاهن. شوف الضابط هون، فانه قد زاد كلمات من عنده فيختلط الحق بالباطل. بجيب شوية حق هو الجن، بس ما بيعدمه للإنس بما هو هو، بيزيد عليه كمية من باطل. فإنه قد زاد، مش قد يزيد، قد زاد يعني قطعا عمله، قد زاد كلمات من عنده فيختلط الحق بالباطل، فما أصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو مما أداه إليه شيطانه، وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه. واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها، واليوم يوم صدور النص، واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس مما يتحدثون به، يعني الأمر الحاضر، وما يحدثونه كذلك الأمر الحاضر. والشياطين تؤدي إلى الشياطين، شوف الضابط الخامس، ما يحدث في البعد في أبعدة الأمكنة، وهذه بالنسبة لنا غيب بس بالنسبة للشيطان حاضر، من البعد من الحوادث، من سارق سرق ومن قاتل قتل ومن غائب غاب، وهم بمنزلة الناس أيضا صدوق وكذب. هذا كل ما هو عند الجن. هذا الخبر أورده العلامة المجلسي تحت رقم 30 في الجزء 60 من البحار صفحة 76. بالواقع فإذا مما لا شك فيه أنه في إمكانية الاتصال بين الإنسان والجن، إلا أن هذا الاتصال ليس جبري على الإنسان. مش الجن قاعد تحت إيدك وقت الظلام، يعني بتحرك إيدك راح ضربته أنت من حيث لا تشعر بيوم هو بتعبط برقبتك، قال لا، قال أذيت الشيطان. أو إنه قاعد تحت مصب المي الحارة للمرة الشيعية بس بالليل ولما بتكل حالة بالبيت، قال ساعتها بتخاف إنه إذا كبت المي السخنة إني تلبس الجن إنه بتكل أذيته. طيب ممكن عندك عرس لبنتك بتصير تكب اليمين على المي على اليمين والشمال، لا بعد بتحسي لا بجن ولا بملايكي وبخدتك الفرحة وماشي حالك. بالواقع الإنسان مش مسلط عليه الجن، لا يدخل الجن إلى عالم الإنسان إلا باختيار الإنسان. إذا ما اخترت ما في حدا يسلط عليك شيء، وهذا شيء شرحناه سابقا. والدليل هذا قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. الإنسان بده روح يلتجئ من التعوذ الالتجاء، يعوذون برجال من الجن. أما أنه هو حضرته يشرف ويتصلت عليك أمر حينئذ غير ممكن. هذا الفيدي حينئذ الثاني من فوائد بحث الجن. فيد الثالثي من فوائد بحث الجن، بالواقع قال الكفعمي العرب تنزل الجن مراتب تبعا لأعمالهم مش تبعا لماهيتهم، كل ماهية واحدة. إذا ذكروا الجنس يعني الكل قالوا الجن، وإذا أرادوا أنه يسكن مع الناس قالوا العامر، عبروا عنه بالعامر. وإن كان الجن ممن يتعرض للناس بحسب زعمي قالوا أرواح، فإن خبث فهو شيطان، فإن زاد على ذلك قالوا مارد، فإن زاد على ذلك قوة خبيث مع قوة قالوا عفريت. هذه الأسماء التي تطلق من الإنس على الجن تبعا لأعمال. الفائدة الرابعة، باعتبار انه الشيطان من اقسام الجن، وباعتبار انه الجن بيوسوس للانسان، عبروا، وعشان هيك انا جبت البحث السابق مع انه انا كنت عايز وديدا ان لا يقال شيء قيل سابقا وان كان في الاعادة افيد بوجوده، لكن بكر النقطة، باعتبار انه الجن بيوسوس للانسان والشيطان قسم منه، عبر عن الإلهام الذي يأتي إلى الشاعر بأن له شيطانا، مثل ما بيقولوا لكل شيطان غاوي، كذلك كان يقولوا لكل شاعر شيطان. شوف ابن أبي الحديد بيقول فأما مذهب العرب في أن لكل شاعر شيطان يلقي عليه الشعر فمذهب مشهور والشعراء كافة عليه. قال بعضهم إني وإن كنت صغير السن وكان في العين ينوء عني فإن شيطاني أمير الجن. يعني إنه أنا على صغر سني بقول شعر أحسن شعر، لا، لأنه اللي بيحيل بالشعر هو أمير الشعراء. إني وإن كنت صغير السن وكان في العين ينوء عني فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فن. ايضا بيقول الفرزدق عن قصيدة تاني لإله اعجب بها، بيقول كأنها الذهب العقيان حبرها يعني دبجها وانشدها. مين؟ بيقول مش انا، بيقول كأنها الذهب العقيان حبرها لسان اشعر خلق الله شيطانا. انه هو له شيطان لكل شعر حينئذ. بيقول شعر تالت اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطاني ذكر. انه انا شيطاني اعوى من شياطين بقية الشعراء، يعني انا شعري افضل واحسن من شعري حينئذ بقية الشعراء. اتى رجل الى فرزدق فقال له اني قلت شعرا فانظره، يعني انا بدي سمعك اياه حتى تعطيني رأيك. قال قله، فقال وفيهم عمرو المحمود نائله، كأنما رأسه طين الخواتيم. فضحك الفرزدق ثم قال: يا ابن أخي، إن للشعر شيطانين، يدعى أحدهما الهوبر والآخر الهوجل، فمن انفرد الهوبر به جاد شعره وصح كلامه، ومن انفرد به الهوجل فسد شعره، وإنهما قد اجتمعا لك في هذا البيت، فكان معك الهوبر في أوله فأجد، وخالطك الهوجل في آخره فأفسد. بناء على ذلك، إذا كان، وهذا أمر كان عاما عند كل العرب، إنه كل شعر له شيطان، بناء على ذلك، بالإضافة إلى هذا الوهم إنه لكل شعر شيطان، كذلك نسبوا الشعر إلى نفس الشياطين وإلى نفس الجن. مش بس إنه الجن والله هي بتلقي الشعر على البشر، لا، قالوا نفس الجن بتقول شعر والإنس بيسمعه، نسبوا إلى الجن شعر. أكثر من ذلك، جعلوا هذا الشعر المنسوب إلى الجن شعرا رثائيا لبيان مقام الميت بنظرهم، إنه الشعر بس الشعر يسمعه الإنس من الجن في رثاء جميعا من الموتى، بس أي موتى؟ موتى لهم مقام بنظر هؤلاء اللي طلعين هالأسطورة. قبل ما نكمل، طبعا الوهم عن الجن كثير. واحد مثلا من جملة أوهام العرب عن الجن: عينوا أول من أسلم من الجن، وبزعمهم أنه هام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس. شوف، يعني طبعا الرابع لإبليس، مع أنه إبليس قبل أهدف. وأول نبي أرسل إلى الجن فيما قاله هو عامر بن عمير بن الجان، بدوش لفظ ابن الجان، ما هو جن على كل حال يعني، فقتلوا بعده 800 نبي. شوف الخراف، شوف الخراف الاعظم في عبد الحي بن صاحب كتاب شذرات الذهب، له بحث الخبيث عليه لعائن ربي في اول كتاب شذرات الذهب في فضل الصحابي. هلا ما لا شيء من الأدلة على إمامة أبو بكر، رح ياتي على الخبر، رح نقول لك إياه بالتمام. بيقول طبعا شذرات الذهب، حتى إذا بدك تراجعوا بالجزء الأول صفحة 25-26، بيقول عن الأعمش بدون إسناد إنه عن شخص، من هو الشخص؟ الله أعلم. خرجت في ليلة مقمرة أريد المسجد، فإذا أنا بشيء عارض، يعني واحد واعترضني من الأرض للسماء، عارض فاقشعر منه جسدي، فقلت: أمن الجن أم من الإنس؟ قال: من الجن. فقلت: أمؤمن أم كافر؟ قال، فقلت أمؤمن أم كافر؟ فقال: مؤمن. فقلت: هل فيكم من هذه الأهواء والبدع شيء؟ طبعا مؤمن سني هو، طبعا انه فيكم من هذه البدع والاهواء شيء؟ قال: نعم. وقع بيني وبين عفريت من الجن اختلاف في ابي بكر وعمر، فقال العفريت، شوف العفريت، هلا بعد عملوا شو معنى لفظ العفريت، فقال العفريت: انهما ظلما عليا، مش نحن عم نظلم ابو بكر وعمر، لا، ابو بكر وعمر ظلموا، انهما ظلما عليا واعتديا علي. فقلت: من ترضى حكما؟ الجن السني عم يقول له الجن الشيعي: من ترضى حكما؟ فقال ابليس. فاتيناه فقصصنا عليه القصه فضحك، ثم قال: هؤلاء شيعتي وانصاري واهل مودتي. هل لفظ هؤلاء عند صاحب شذرات الذهب مقصود فيه هو نحن، بس بالواقع هؤلاء شيعتي إشارة من إبليس إلى غير الشيعة. على كل، إذا ما نكمل النص حتى نظلنا في سياقه، هؤلاء شيعة يعني أهل الأهواء والبدع بالمسلمين، الشيعة إبليس وأنصاره وأهل مودته. ثم قال إبليس: ألا أحدثكم بحديث؟ شف صلوات الله عليه بلش يحدث. قلنا بلى. قال: إني أعلمكم أني عبدت الله في السماء الدنيا 1000 عام فسميت فيها العابد، وعبدت الله في الثانية 1000 عام فسميت فيها الزاهد، وعبدت الله في الثالثة 1000 عام فسميت فيها الراغب، ثم رفعت إلى الرابعة. شوفون العجب. فرأيت 70,000 صف من الملائكة يستغفرون لمحبي أبي بكر وعمر والمحدث إبليس. ثم رفعت إلى الخامسة فرأيت 70,000 ملك يلعنون مبغضي أبي بكر وعمر. هذا الدليل على إبابة أبي بكر عند صاع شرات الذهب. خبر عن إبليس، مش أنه والله. كان عندي يعني عندي أبيات نسيها، هلا ذكرت آخر بيت منهم. شوف المفارقة بين هذا القول وقول الشعر، بيقول: ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. الله أما المراسل اللي قالوها نسبوها للجن. أولا مرسية الجن على عمر بن الخطاب، أن الجن بكت على عمر بن الخطاب فترى ما تركوا منقب لأمير المؤمنين ولآل البيت إلا ونسبوا خرافة مثلها لأصنامهم. الجن رثت رسول الله، وهذا أمر حق، والجن رثت أمير المؤمنين، وهذا أمر حق موجود في كتبنا وكتبنا، والجن رثت الحسين في أكثر من موطن، وهذا أمر حق وسترى بعض النصوص كذلك. لوجود هذه الفضائل راحوا ينعت، راحوا يخترعوا فضائل لعمر. شو عملوا له؟ أنه على الجن بكت على عمر. طيب نحن منقول أنه بعد قتل الحسين ما حد الجن على الحسين في مرسية الجن لعمر؟ لا، قبل ما يموت بثلاث ايام، قد ما هو اعظم. الخبر عن عائشة قالت: بكت الجن على عمر بن الخطاب قبل ان يقتل بثلاث، فقالت: يا عمي، يعني بده كذب يكذب بس انه يستر على عيوبه. قالت: سمعت القول، بس سمعت البكا كيف؟ فقالت الجن: أبعد قتيل بالمدينة أشرقت له الأرض واهتز الفضاء بأسوق، جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحين عامة ليدرك ما حاولت بالأمس يسبقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أتمامها لم تفتقي، وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبتي أزرق العين مطرقي. بعد وفاته سمع صوت في جانب البيت، نفس الراوي بعد الحمد لله، إما إبليس بيروي أو عاش. سمع، صلوا على محمد. جيء الصوت، الصوت جاي من كل الأمكنة. ليبكي على الإسلام من كان باكيا فقد أوشكوا هلكا وما قرب العهد، وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها وقد ملها من كان يوقن بالوعد. هذا رسائل عمر. نسبوا ايضا الرساء الى عثمان لانه قتل مظلوم، فالجن كذلك بكت. الجن بكت ورثت عثمان كذلك. لما قتل عثمان ناحت عليه الجن بقولها شوي هلا: ليلة للجن اذ ليلة للجن إذ يرمون بالصخر ليلة للجن إذ يرمون بالصخر الصلاب ثم قاموا بكرة ينعون صقرا كالشهاب زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب. في كتاب محاضرات الأبرار أن الجن سمعت تنوح على عثمان فوق مسجد رسول الله 3 ليال مش كل واحد 3 ليالي حينئذ متتالية. أيضا كل هذا مفهوم بس أن يوصل رسائل الجن على المتوكل أن المتوكل اللي محى شرع النبي واللي حرف قبره بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنع زيارة سيد الشهداء انه عند قتله انه بتصير جن. بيقولوا انه في كتاب اكام المرجان في احكام الجن الباب الثاني 80 صفحة 150 عن عمرو بن شيبان قال كنت ليلة قتل المتوكل في منزلي بالشام. شوف كيف مبعدها انه هو كان بالشام مش بسمراء. ولم اعلم انها الليلة التي قتل فيها جعفر المتوكل اسمه جعفر فلم اشعر الا وهاتف يهتف في زوايا الدار يقول يا نائم الليل في جثمان يقظاني اصد دموعك يا عمرو بن شيبان. هو الراوي الخبر اسمه عمرو بن شيبان. ففزعت لذلك ثم اني نمت فاعاد الصوت فما زال على هذا 3 مرات كأنه يفهمني فقلت للجاري اعطيني دواس المقطاف فوضعته بجنبي فاندفع يقول الجن يا نائم الليل في جثمان يقظاني أفض دموعك يا عمرو بن شيبان أما ترى العصبة الأنجاس. ما فعل ابنه اللي قتله وابنه قتله لأنه وسب سيدة النساء كان يستهزئ بأمير المؤمنين. استفتى علماء الشيعة قالوا له بجد لك تقتله وبيح دمه بس ما تقتله على إيدك لأن الولد إذا قتل أباه عمدا لا يبقى بعده إلا 6 أشهر. قال يفيني 6 أشهر من هذه الدنيا وراح أسر. بيقول أما ترى العصبة الأنجاس ما فعلوا بالهاشمي بالمتوكل بالهاشمي وبالفتح بن خاقان وفى إلى الله مظلوما فعجله أهل السماوات من مثنى ووحدان فالطير ساهرة والغيث منبجس. شوف بلاغة العباسيين مش بلاغة الجنيين. فالطير ساهرة والغيث منبجس والنبت منقبض في كل إبان والسفر ينقض والأنهار يابسة والأرض هامدة في كل أوطان وسوف تأتيكم أخرى مسومة. هذا التهديد لمين؟ تهديد للشيعة انه ما بيجي فيما بعد حكاية تانية راح تصينكم حينئذ العذاب وسوف تأتيكم اخرى مسومة توقعوها لها شأن من الشان فابكوا على جعفر وارثوا خليفتكم فقد بكاه جميع الانس والجن. هذا الرساء بالواقع كما قلنا هم حاولوا حينئذ أن يضعوا شيء من الأوهام في قبال فضائل ثبتت لأمير المؤمنين وثبتت للإمام الحسين صلوات الله وسلامه. أما بالنسبة للإمام الحسين في كتابه أما بالنسبة إلى أمير المؤمنين في كتاب المناقب لابن شهرشوب الجزء الثالث صفحة 314 عن أنس بن مالك خادم رسول الله. أنس كان منحرف عن أمير المؤمنين صراحة ما كانش معه. بل سمعت صوت هاتف من الجن يرثي أمير المؤمنين عليا. مش انه عائشة والله عم تنقل وإبليس عم ينقل يا من يأم إلى المدينة قاصدا أدى الرسالة غير ما متواني قتلت شرار بني أمية سيدا خير البرية ماجدا ذا شاني ذاك المفضل في السماء وأرضها سيف النبي وهادم الأوثان بكت المشاعر والمساجد بعدما بكت الأنام له بكل مكان. اللهم صل على أما النصوص في رساء الجن على سيد الشهداء فكثيرة جدا وإليك ما في كتبهم من بعض. في كتاب لابن عساكر بهو تاريخ مدينة دمشق، والكتاب بالنسبة لترجمة الإمام الحسين استل من الترجمة وحقق تحقيق خاص وموجود الأسواق تحت بصفحة 273. لما قتل الحسين بن علي احتسوا رأسه وقعدوا في أول مرحلة يشربون النبيذ، فخرج عليهم قلم من حديد من حائط فكتب بسطر من دم: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ في خبر تاني بنفس المصدر انه ابن زياد لما بعث الرأس بعثه مع 40 شخص، بل كنت احد 40 الذين حملوا رأس الحسين الى يزيد من الكوفة، فلما حملناه على طريق الشام نزلنا على دير للنصارى وكان الرأس معنا مركوزا على رمح ومعه الاحراس حرس، فوضعنا الطعام وجلسنا لنأكل، فاذا بكف في حائط الدير تكتب هذه اليد: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فجزعنا من ذلك جزعا شديدا، وأهوى بعضنا إلى الكف ليأخذها فغابت، ثم عاد أصحابي إلى الطعام فإذا الكف عادت تكتب: فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. فقام أصحابنا إليها فغابت، ثم عادوا إلى الطعام فكتبت: وقد قتلوا الحسين بحكم شور وخالف حكمهم حكم الكتاب. طبعا الرساء أيضا في كتاب كامل الزيارات، هذا من كتبنا، وسيد الخوئي هو وثق كل الرجالات في أسانيد كامل الزيارات، ومن يتعاطى الفقه بيعرف أنه كل الأسانيد يعني كل الأخبار كانت عنده موثوقة. في كامل الزيارات في صفحة 75 بإسناد طويل بيقول إلى أن يقول أنه رفت الجن الإمام الحسين بهذا الرساء: أبكي حسينا سيدا ولقتله شاب الشعر، ولقتله زلزلتم، ولقتله انخسف القمر واحمر آفاق السماء من العشية للسحر، وتغيرت شمس البلاد بهم وأظلمت الكور، ذاك ابن فاطمة المصاب به الخلائق والبشر، أورثنا ذلا به جدع الأنوف مع الغرف. هذا من ناحية رساء الإمام الحسين أمر ثابت، لكن ما روته السنة في رساء أصنامهم على لسان شياطينهم فهو أمر مكذوب على كل حال. هذا الأمر هذا من جهتين، من جهة تلتي أنه بالواقع حاول البعض فيما بعد لما صار انه الشعر له جن والسنة شيعوا انه في جن بترزي، ابتدأ الظاهرة التخفي. اذا واحد عنده قصيدة مثلا في زمان المتوكل لما بدهم يذموه كيف كان يذموه؟ يقوم شاعر يكتب قصيدة ويرميها بالشوارع ويشيع انه الجن بالليل كان يقولها القصيدة، فشاعت القصة، فصار في ظاهرة التخفي وراء الاسماء. هذه الظاهرة، ظاهرة التخفي وراء الأسماء، ظاهرة عامة. سابقا كانوا يتخفون وراء اسم الجن، وكانت هذه السيرة ما زالت مستمرة إلى أوائل هذا القرن. في هذا القرن بالواقع برز علماء من علمائنا، مش عم نحكي عن كل الظاهرة بس بخصوص الشيعة، برز ظاهرة في أوائل هذا الزمن، بعض علمائنا كان يتخفى خلف اسم. الشيخ محمد حسين كشف الغطاء كان يوقع الكثير من مقالاته في مجلة العرفان تحت اسم أبي الحارث وتحت اسم ناصر الدين البغدادي. ابن طاووس كتب كتاب الطرائف وموجود بالأسواق اقراه، ما عليه اسم ابن طاووس أبدا، نحن بنحط ابن طاووس، بيخلي الكتاب كله باسم عبد المحمود. الجواهري محمد مهدي الجواهري في أوائل شعره كان يتخفى تحت اسم أبي فرات. السيدة آمنة حيدر الصدر اخت الشهيد السيد الشهيد الصدر إلى جملة من القصص تحت اسم بنت الهدى. الشيخ سليمان ظاهر في جريدة جبل عامل اللي كانت تصدر في أواخر العثمانيين، وزمان العثمانيين بأواخر كانوا ظالمين، كانت تصدر الجريدة، كان هو ينزل مقالات تحت اسم ابن زين الدين. هو من باب ظاهر من ذرية الشهيد الثاني، الشهيد الثاني اسمه زين الدين بن علي، اسم الشهيد الثاني حط اسمه ابن زين الدين، وهكذا طبعا، وهكذا عند غير الشيعة. السبب في التخفي وراء ظواهر او وراء التستر باسماء، بالواقع هو عوامل عدة. العامل الاول العامل السياسي كما في قصة الشيخ سليمان ظاهر. العامل الثاني العامل الاجتماعي، انه قد يكون هو انسان صاحب مقام رفيع وبيعمل عمل مباح، وبل يمكن يكون عمل مرغب فيه يعني حسن ممدوح، لكن العامة لا تقبل. اتصور انه مرجع وبيحكي شعر، تصور هاي انه مرجع وبيحكي شعر، والشعر على ابواب، وقسم منه التشبيب. التشبيب يعني اذا بدك تحكي انت بقصة بتفوت على الغزل وتطلع من الغزل على القصة. لا اكثر من ذلك، في باب اسمه باب الغزل لحاله باب مستقل، تطلع لك قصيدة غزلية عن مرجع وتجيبها لهون، وشو بيصير بحالته؟ نقفتهم احنا بيرزي. سيد محمد سعيد الحبوبي مشهور، سيد محمد سعيد هو له غزليات، اين منا غزليات، اسا بيحكوا لك عن شعر، طبعا غزليات محترم، بيحكوا لك عن شعر نزار قباني وغيره. بواقع سيد محمد سعيد الحبوبي هو صاحب المثل لأعطني كأسا واخذ كأسا إليك، فلذيذ العيش أن نشترك. له غزليات كثير بس من أخف اللي فينا نقولها، بيقول لح كوكبا، من البدو يعني إنه ابدك، لح كوكبا وامشي غصنا والتفت ريما، فإن عداك اسمها لم تعدك السيمة. إذا ما اسمكش الغزال بس صفات الغزال عليك، فإن عداك اسمها لم تعدك السين، وجه أغر وجيد زاده جيد عنق، وقامة تخجل الخطي الرمح، وقامة تخجل الخطي تقويما، يا من تجل عن التمثيل صورته، أأنت مثلت روح الحسن تجسيما، نطقت بالشعر سحرا فيك حين بدا هاروت طرفك يمشي السحر تعليما، فلو رأتك النصارى في كنائسها مصورا ربعت فيك الأقانيم. لعبدوا ثلاثة وعبدوك انت. بالواقع محل الشيء انا جبت سعمة سعيد الحبوبي، مع انه ما كان ينزل شعره، هذا الشعر جمع فيما بعد وطبع بعد وفيته، ما كان يقبل حدا يطبع له اياه ولا بيضيف فيه. كان يوم قاعد بمجلس هو الاخوند عم يتناقشوا، وكان الحق مع السيد محمد سعيد الحبوبي والاخوند اخوند بالاصول. لما ضاقت عليه الحجج الاخوند ما عادش عنده لحجه، قال له انت شاعر، شو لك ربط انت بالاصول؟ قال له لك علي عهد ان لا اقول الشعر بعد هذا اليوم. إذا بدك أنت تحرشني بالشعر أنا معش أقول الشعر بعد هذا اليوم أبدا. ترك الشعر بس لك من الشعر عنده فيما بعد وفاته، وقعدوا صاروا يلقطوا شعره على أفواه الناس من هنا وهناك. طبعا هذا تصور أنه إذا بده يلقي شعر وبده يطبع، فيطبع تحت اسم مؤلف بيقول لك آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحبوبي، وتعال قلبه كيف بدك تقلبه كيف بدك تحكيله. في عندك العامل الاجتماعي الامر الثاني، عندك ايضا العامل الاجتماعي بحسب المقام، عندك العامل الاجتماعي بحسب الاعراف والتقاليد، انه انثى بالعراق يذكر اسمها امر قبيح عنده. لذا كانت السيدة آمنة الصدر توقع تحت اسم بنت الهدى. عندك ايضا العامل الاخر والعامل الاخير، العامل الاجتماعي لمن هو الناشئ. هلا بتلاقي الشعراء العلماء اللي عارفين حالهم داخلين على المستقبل، اذا كتبوا شيء ما بيصدروه بالاول، وعلى فرض بدهم يصدروه بيحطوه تحت اسم مستعار. ليه؟ انه في بعد اذا كبر ان لا يقاس بهذا العمل الانتاجي الشعري العلمي في بدايات حينئذ سير العلمي. فبينزل تحت اسم مستعار. اقرا كتاب الاعجاز في القران للسيد الخوي طبعا مستعين الطبعه الاولى مش الثانيه. ما حط اسمه. حط اسمه العلوي. فيما بعد لما مدح الكتاب وقالوا له كتاب ضخم وبيناسب مقامكم الشريف لسمح يحط اسمه سيد ابو القاسم الخوي. شوف الطبعة الاولى شوف شو حاطط عليه. ما حاطط لا سيد ابو القاسم ولا خوي. حاطط العلوي بس. ايضا العامل من جملة العوامل اللي بيوجب التخفي هو العامل الديني كما في قضية ابن طاووس. هذا الامر الثالث انا عم اقوله لانه بالواقع سعد بن عبادة هو الفريق هو جماعته من الانصار خزرج امتنعوا عن بيعة ابي بكر. دخلت قبيلة اسلم في اليوم الثالث وعمر عليه لعائن ربي بيقول لما رأيت اسلم ايقنت بالنصر. كيف في جميع خبثة في قبائل خبثة قبيل مبني من اساسه على بغض امير المؤمنين. منها قبيلة غنى منها قبيلة باهلة منها قبيلة اسلم. في نص معروف لامير المؤمنين اذا بكر نجيب لكم اياه بالتمام بس اسمعوا لي بعبارته هو اللي قاله مش انا. بقول فاضرب غنوة ضربة قضرت لها باهلة. شوف شو عبر. ايضا من جملة القبائل اسلم قبيل معاد ودخلت بس عرفوا انه الامر اسيح عن علي اشت القبيل كله الى المدينة اتيقن سعة عمر بن ناصر. بل فلما رأيت اسلم ايقنت بالنصر. بس ضل في قسم او فقوا الفريقان فريق من الانصار بقيادة سعد بن عبادة وفريق معتصم ومتحصن تحت جناح امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بدار سيدة النساء صلوات الله وسلامه. ما عربوا كثير هني صوب الباب قبل ما يخلصوا من الفريق الاول. فشوف شو عملوا مع سعد. بالنسبة لسعد سعد ترك اياما ثم بعث اليه ان اقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك. بعث لهم الجواب وايم الله لو ان الجن اجتمعت لكم مع الانس ما بايعتكم حتى اعرض على ربي واعلم ما حسابي. فلما اتي ابو بكر بذلك بهذا الكلام قال عمر لا تدعه حتى يبايع. قال له بشير بن سعد بشير بن سعد ابن عمه الخزرجي اللي هو اول من بايع ابو بكر صار له يد عند ابو بكر. قال له انه قد لج وابى وليس بمبايعكم حتى يقتل وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده واهل بيته وطائفة من عشيرته. فاتركوه فليس تركه بضائركم انما هو رجل واحد. فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد. فكان سعد لا يصلي بصلاته ولا يجتمع معهم ولا يفيض معهم بإفاضته. ما قدر يتحمل عمر القصة وهو اللي هجم على دار سيدة النساء واللي اخذ الخزي والخذلان انه هو والله كشف البيت. بده كمان مرة تاني يرجع لسعد. التقى معه بالشير التقى معه في بعض طرق المدينة فقال ايه يا سعد. شوف تعبير ايه يا سعد. فقال له سعد ايه يا عمر يعني ايه شو بدك. فقال له عمر انت صاحب المقالة انه ما بدك تبيع ابدا. قال سعد نعم انا. قال عمر من كره جوار جار تحول عنه. لشو بعدك يا بالمدينة اطلع اذا ما بتبيعنا وانت كره جوارنا اطلع عنا. من كره جوار جار تحول عنه. فقال سعد ما انا غير مستفر بذلك وانا متحول الى جوار من هو خير منك. فلم يلبث الا قليلا حتى خرج الى الشام. قعد بحوران. هل تركوه بحوران؟ في تبصرة العوام للعلام المجلسي صفحة 32 بيقول انهم ارسلوا محمد بن مسلم الانصاري فرماه بسهم. وقيل ان خالدا كان في الشام يوم ذلك فاعانه على ذلك. يعني اثنان راحوا وقتلوه بحورات. هذا نص. نص ثالث رواه انساب الاشراف روي أن سعدا شوف روي أن سعدا رمي في الحمام يعني وهو على حاجته، وقيل كان جالسا يبول فرمته الجن لذلك، قال لأنه كان عم يبول، قال لأنه البول تؤذيهم فأمرموه بالسهم فقتلته. وقال قائلهم قائل الجن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. قتلوه وقالوا انه سبب القتل الجن، وبسبب انه بولته انه باله أذيهم، وانه الجن حينئذ قالوا هذين البيتين من الشر. شوف شو بيقول ابن ابي الحديد، بيقول نقلا عن البعض يقولون سعد شكت الجن قلبه، الا ربما صححت دينك بالغدر، وما ذنب سعد انه بال؟ لش البول موجب للقتل؟ الجن يطلع من تحت البول. وما ذنب سعد انه بال قائما، ولكن سعدا لم يبايع ابا بكر، هذا السبب، مش السبب والله انه هو انه فعل ما فعل. يقولون سعد شكت الجن قلبه، الا ربما صححت دينك بالغدر، وما ذنب سعد انه بال قائما، ولكن سعدا لم يبايع ابا بكر، وقد صبرت عن وقد صبرت من لذة العيش انفس، وما صبرت عن لذة النهي والامر. ابن ابي الحديد بالجزء ال 17 صفحه 223 ده بقتراجع ايضا كله، شو بيقول؟ بيقول اما انا فلا اعتقد ان الجن قتلت سعدا. ليش مين بيعتقد انه الجن قتل الا شيخ ناصبي؟ ولا ان هذا شعر الجن، ولا ارتاب ان البشر قتلوه وان هذا الشعر شعر البشر، ولكن لم يثبت عندي ان ابا بكر بعث خالدا لقتله. شوف الاحتياط، ان ابا بكر امر خالدا، ولا استبعد ان يكون فعل خالد من تلقاء نفسه. طيب يا اذا خالد فعله من تلقاء نفسه، وبكر فيما بعد عرف، ليش ما قاصه؟ ليش ما قاده؟ ليش ما اقتص منه؟ تم اذا تم بالواقع، اردت انا بهذا البحث بتميمي لاقول ان الجماعه بعدما تمت السقيفه المشبوه كان عندهم جو ضاغط ان من يقبل بيعه لابد ان يقتل، وهذا ما فعلوه بسعد. قتل سعد وهدر دمه، وما أثيرت ضغينة الأنصار لأنهم جعلوا القتل والعمل كله تابعا للجن. ما رأيك إذا أمير المؤمنين تفضى تفضى حينئذ للمحاورة مع أبي بكر المعمر؟ هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله تصدق للنزاع سيدة النساء، وبقي أمير المؤمنين خلفها مش قدامها. والنص مش شوف النص بشرح نهج البلاغة الجزء 17 قلنا صفحة 223، قال شيطان الطاق، هو سني شيطان الطاق، السنة بيقولوا عنه شيطان الطاق، احنا بنقول عنه مؤمن الطاق. هو اسمه محمد بن هشام الاحول، هو كان مخلص الامام الصادق صلوات الله عليه وسلم، كان عنده هو بزاز ببيع اقمش، كان من شدة قوة المجادلة اللي عنده ما يجرأ سني يقرب وينيشه. يوم من الايام شرف ابو حنيفة لعنده بده ينيشه حتى يفهمه، نحن نؤمن بالرجل. اجى ابو حنيفة شو قال له لمؤمن الطاق؟ قال له ديني درهم، وهي كل 10 دراهم دينار، درهم القرش، ديني درهم وبس ارجع انا وياك بالرجعة برجع لك اياه دينار. شوف عم يستهزئ فيه. قال له انا مستعد بس جيب لي ميثاق الا ترجع خنزيرا. اذا بترجع بشر زين، بس اذا بترجع خنزير كيف بدي تفصل؟ هذا مؤمن الطاق عبر عنه بشرح النهي الشيطان الطاق. سأله سائل: ما منع عليا ان يخاصم؟ شوف، يخاصم يجادل، يعني لا اشتركت المجادلة على سيدة النساء وابي المؤمنين ساكت. ما منع عليا ان يخاصم ابا بكر في الخلافة؟ فقال مؤمن الطاق: يا ابن اخي، خاف ان تقتله الجن. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله ان يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.